إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر، أو الإيمان بالقدر خيره وشره، الوارد في حديث جبريل المعروف والمشهور لديكم. ومبحث الإيمان بالقدر تكلم عليه المؤلف فيما سبق في عدة مواضع، ويكمل الكلام عليه هنا في هذا الموضع، ويسهب في الكلام عليه هنا، يطيل هنا في هذا الموضع في الكلام على مبحث القدر. إذن سأذكر لكم الآن المواضع التي تكلم فيها المؤلف في مبحث القدر بناء على كلام الطحاوي الماتن، لأن الشارح يمشي مع يشرح كلام الماتن الطحاوي، فيشرح كل جزئية بحسب ما يليق بها، ثم وضع هنا في المبحث الذي بين أيدينا معظم الكلام على مبحث القدر وأشباعه وأطال فيه وطول فيه وطول فيه النفس، وتكلم في مباحث كثيرة ومباحث عظيمة يعني قد نصل إليها بعد شهر أو أكثر، وختمها بقوله فإن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. من بعض المباحث سيكون فيها مناقشة لبعض الناس أو بعض الفرق، فقد تكون فيها صعوبة، فهو أراد أن يريحك فيقول إن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هناك بعض العلوم بل بعض المسائل تحتاج من الإنسان لكي يهضمها إلى إعادة التكرار فيها، وإذا قلنا أنه يحتاج إلى سنين فلسنا ببعيدين في هذا الكلام، وليس هذا ببعيد. على كل حال، يعني بدايات المباحث التي سيذكرها المؤلف يعني أولها إن شاء الله سيكون سهل للتناول، وبعد ذلك سأتي المباحث الكبيرة. أذكر الآن قبل أن أشرع في هذا المبحث أذكر المواطن التي سبق الكلام عليها في موضوع القدر. لماذا؟ لأنه قد يكون بعض الطلاب يحب أن يجمع الكلام في القدر، يجمع الكلام كله في القدر السابق واللاحق، يعني يكون عنده مذكرة وكشكول يجمع فيه كل ما مضى ويضم إلى ما سنتكلم فيه مما سيأتي. فسبق المؤلف أن تكلم في مباحث القدر متفرقة بالنسبة لطبعة المكتب الإسلامي صفحة 115 عند قوله ولا يكون إلا ما يريد. أنا أذكر الصفحة لمن عنده الطبعة، وأذكر العبارة عبارة الماتن الطحاوي لمن ليس عنده طبعة المكتب فيمشي ويأتي به عبارة الطحاوي عند قول الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد. هذا أول شروع في مبحث القدر. وعند قوله ذلك لأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صفحة 142. أيضا الموضع الثالث عند قوله خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، إثبات الخلق وإثبات العلم، صفحة 147. أيضا عند قوله وقدر لهم أقدارا، قدر لهم أقدارا، 148. وضرب لهم أجالا، قدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. بعد ذلك عند قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، صفحة 152. قال أيضا صفحة 153 وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الكلام على مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر كما سنذكرها. صفحة 156 طبعة المكتب، وكلهم يتقلبون في مشيئته، كلهم يتقلبون في مشيئته سبحانه وتعالى بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هذا صفحة 156. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وأيقنا أن كلا من عنده، يعني كل شيء كائن ومحدث من عند الله سبحانه وتعالى بقدائه وقدره وإرادته ومشيئته. هذا صفحة 157. مبحث القدر كما قلنا هو، أو الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا بد الإنسان في حياته من الإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. ومن لا يؤمن بالقدر خيره وشره فإنه لا تطيب له حياة ولا لحظة واحدة، ولا تستقيم له حياة. وسنذكر في آخر إن شاء الله الدرس بعض ثمرات الإيمان بالقدر. أهمية الإيمان بالقدر عبر عنها ابن عباس في قوله القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. فمن وحد الله، وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده، من وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. هذا معنى قول ابن عباس القدر، الإمام القدر نظام التوحيد ابن عباس، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بهذا، بالإمام القدر. أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق القدر سر الله فلا تفشه، وفي رواية فلا تلجه، القدر سر الله. القدر سر الله يعني إيه؟ يعني أن هناك مقدرات أنت تراها أمامك وقد تستغرب منها، لماذا أفقر هذا وأغنى ذاك، لماذا أمات هذا وأحيا ذاك، لماذا ابتلى ذاك بالمرض وأصح ذاك، لماذا يملي للظالم ويحلم على العاصي ولا يعجله العقوبة، لماذا يدعو الداعي أحيانا ولا يجاب ونحو ذلك. هذه أشياء خفيت علينا الحكمة منها أو العلة فيها. أفعال الله جل وعلا كلها بحكمة وكلها لحكمة، فهي في غاية الرحمة وفي غاية الحكمة، لكن يخفى على العبد الشيء الكثير أو بعض هذه الحكمة، بعض هذه الحكمة. ومن أراد أن يدخل في أفعال الله جل وعلا بالبحث عن العلل ومخصمة الله جل وعلا ضلوا كما سنذكر بعد قليل، كما سنذكر بعد قليل في أصل ضلال الناس الذين ضلوا في هذا الباب. إذن هذا معنى قول علي: القدر سر الله فلا تبشر. سنعرف بعد قليل أن هناك علم في القدر مطلوب وموجود، سنعرفه ونعرف مراتب الإيمان بالقدر وأدلة هذه المراتب. وهناك علم في القدر مفقود، علم في القدر مفقود لا يصح الإنسان أن يبحث عنه وأن يتحراه، وهي ومن هذا العلم المفقود أن تقول لما وكيف، لما وكيف، لما أعطى هذا وكيف لم يعطني وكيف لم يعطي ذاك المجتهد الحريص المصلي التقي النقي، لما وكيف. لا يصح أن تدخل في أفعال الله جل وعلا وفي قدره هذا الاعتراض بلما وكيف. إذا جاء النص من المعصوم وجاء في الشرع بيان الحكمة فتقول على العين والرأس، وإذا كان هناك وسيلة لتلمسها مشروعة تلمستها، ولكن لا يجوز لك أن تعارض الشرع وتخاصم رب العالمين بلما وكيف كما فعل إبليس. أول من خاصم رب العالمين بالقدر إبليس، قال ربي بما أغويتني، بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فهذه مخاصمة لرب العالمين بقدره، احتج بقدر الله جل وعلا. وسيأتينا كلام شيخ ابن تيمية بعد قليل في التائية عن هذه المخاصمة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذرنا، حذر أصحابه من الخوض في القدر أو في علم القدر المفقود، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني حسنه الحافظ العراقي وحافظ ابن حجر، قال: إذا ذكر القدر فأمسكوه، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وبقية الحديث أيضا فيه فائدة، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وهذا حصل فيه ابتلاء عظيم. كم من الناس الآن يتكلم في الصحابة، ترك كل شيء في الحياة، وترك النصوص الشرعية، ترك القواعد الكلية، وترك العقيدة والسنن، ويذهب إلى قصة حصلت بين صحابيين، أو معركة حصلت عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم وارضاهم، ويأتي يعقد فيها دروس طويلة، عدة دروس، ممكن 20 درس ومحاضرة، ليحلل هذه القصة وهذه المعركة، ومن المنتصر ومن غير المنتصر، ومن المصير ومن المخطئ. قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأثنى الله جل وعلا عليهم، فهم يدورون بين الأجر والأجرين، ما دخلك أنت فيهم؟ أرح واسترح، أرح واسترح، ويشعل الفتن بين الناس. تجلس في مجلس تجد العوام يتكلمون، يتركون الأمور التي تهمهم في أصول الدين وفي الفقه وفي المعاملات، يقولون فلان فعل وفلان فعل، وفلان ضرب وفلان ما ضرب. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا أردت أن تتكلم فأثني عليهم بالخير، اذكرهم بالخير والجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. هذا كلام الطحاوي، سنأخذه إن شاء الله في آخر الطحاوية. فأهل السنة يذكرون الصحابة بحسن السابقة وبالقول الجميل، فهم الذين نقلوا إلينا الدين وجاء الدين عن طريقهم، فتحوا بلادنا وبلاد غيرنا، فكل حسنة نفعلها نحن هي في ميزان حسناتهم رضي الله عنهم وارضاهم. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وذكرنا في بحث التنجيم ما يصح من علم النجوم وما لا يصح الخوض فيه. فيصح من علم التنجيم أن تستفيد من النجوم في معرفة القبلة وأماكن الطرق والاتجاهات في البر أو في البحر ونحو ذلك، ولا يجوز أن تتخذ النجوم بقصد الاستسقاء بها، استسقاء بالأنواء، أو معرفة مقادير الناس وخواتيم الناس ومواليد الناس ونحو ذلك. وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتكلمون في القدر، فغضب عليه السلام غضبا شديدا، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال أبهذا أمرتم؟ يعني تضربون كتاب الله بعضه البعض؟ فإذا الخوض في القدر موضوع شائك. وهناك كما قلت قد من هذا العلم جاءت به النصوص، هذا القدر يجب على المسلم أن يعتقده. وهناك موضوعات القدر لم يأتي بها نص فتقف عندها ولا تتقحم بعقلك وتشترئ على القدر وتعترض على رب العالمين أو على شرعه. وربما سيأتي يعني مزيد أمثلة من اعتراضات بعض الناس ونحو ذلك في هذا الأمر. بحث القدر بحثه من قبل ومن بعد عدد من أهل العلم، وهو يعني مبذول وموجود من الكتب التي بحثته بحثا موسعا، كتاب ابن القيم شفاء العليل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وقت موجود في مجلدين حسب التحقيقات، ويحتاج إلى إنسان يعني فاهم ويفهم لغة العلم وعنده نوع من التركيز لقراءته. كذلك جمع كلام شيخ ابن تيمية في بحث القدر في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى المجلد الثامن في مباحث القدر، مجموعة من هنا وهناك ومنثورة من هنا يعني وأخذت من هنا وهناك. كذلك هناك كتب قديمة في القدر لابن وهب، كتاب القدر لابن وهب المشهور، والمتأخرون كتبوا والمعاصرون كتبوا. يعني المقصود أنه هو بحث مبذول ومخدوم، ويتكلم أو يتكلم مفسرون عند آيات القدر في التفسير، كذلك الأحاديث التي حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل المشهور، كل من يشرحه يتكلم في بحث القدر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب معروف شرح حديث جبريل، شرح حديث جبريل، وشرحه الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى، وأيضا في كلام على مباحث القدر مباحث مطولة. فالقصد أنك إذا أردت أن تقرأ فيه هناك كتابات متقدمة ومتأخرة. مبحث القدر والكتاب السابق وما سيكون من الخواتيم قد أقلق مضاجع الأبرار المقربين، أقلق مضاجع الأبرار المقربين خوف الخواتيم. الأبرار كانوا يخافون من الخواتيم، والسابقون كانوا يخافون من السوابق، ماذا كتب لهم في الكتاب السابق، ماذا كتب لهم في الأزل في الكتاب السابق. والأبرار ما أبكاهم، ما أبكاهم مثل ما أبكاهم الخوف من الخواتيم بما يختم لهم، بما يختم لهم. أنه سيأتينا من الأحاديث أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله، وأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار فيما يبذل الناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وسيأتي هذا المبحث إن شاء الله سبحانه وتعالى في مكانه. القدر معناه في اللغة تهيئة الشيء لما يصلحه، تهيئة الشيء لما يصلحه، أو الإحاطة بالشيء. قدرت الشيء أقدره قدرا وتقديرا، يعني أحط به أو أحط بجوانبه. نصوص الكتاب والسنة متضافرة على إثبات القدر، لقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وغير ذلك. الأحاديث كثيرة، منها حديث جبريل، وسيأتينا الأحاديث في ذلك. ومع ذلك خرجت بدعة في هذه الأمة تكذب القدر، خرجت بدعة في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ظهرت أول بدعة، بدعة التكذيب بالقدر. والتكذيب بأول مرتبة من مراتب القدر وهي العلم، أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر التي سنذكرها هي المراتب الأربع: الإيمان بعلم الله، الإيمان بكتابته، كتابة مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، الإيمان بمشيئته، مشيئة الرب جل وعلا وإرادته، والإيمان بالخلق والإيجاد والقدرة التامة الشاملة. هذه المراتب الأربعة يجب على الإنسان أن يؤمن بها: الإيمان بعلم الله الشامل، وسيأتي أن هذا أول مبحث تكلم فيه المؤلف هنا في قول المؤلف: وعلم، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، والدليل قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليم إلى آخره. سيأتي الكلام على هذه مرتبة التفصيل: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نبتت نابتة في أواخر عصر الصحابة تكذب القدر وتكذب بأول مرتبة من مراتبه، مرتبة العلم، علم الله جل وعلا بالكائنات والمخلوقات والموجودات قبل أن يخلقها وقبل أن يوجدها. جاءت هذه النابثة من البصرة، تزعمها رجل يدعى بمعبد الجهني، وقيل بأن معبد الجهني أخذ هذه البدعة البائسة من رجل اسمه سوسن، سوسن أو سنسويه، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فقام كما قال أوزاعي أول من أظهر هذه البدعة بالعراق رجل اسمه سوسن، تلقى عنه معبد الجهني هذه البدعة الخبيثة، نفي علم الله جل وعلا بالكائنات وبالموجودات قبل أن توجد وقبل أن تخلق. ونشر معبد الجهني هذه البدعة وهذا الكلام في البصرة، فأراد اثنان، يعني ممكن تقول من طلاب العلم، أن يذهب إلى الحجاز حيث يتوافر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسألهم عن هذه البدعة. وهذان الاثنان هما: واحد اسمه حميد ابن عبد الرحمن الحميري، والثاني اسمه يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر. قال: خرجنا حاجين أو معتمرين. خرجا من البصرة. هذا أول حديث صحيح مسلم، أول حديث صحيح مسلم في أصل الصحيح رقم 8 في أول كتاب الإيمان. هذا الحديث حديث جبريل الطويل، قبله القصة التي سأذكرها الآن مختصرة. أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل اسمه معبد الجهني، فخرج يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى الحجاز لعلهما يجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن هذه المسألة. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، يعني المسجد الحرام، داخلا المسجد الحرام، فاكتنفا، يعني كل واحد مسكه من جهة، هذا من جهة اليمين وهذا من جهة اليسار. فقال اللي يعني قالوا لابن عمر: إنه قد ظهر قبلنا أناس، قبلنا يعني عندنا في البصرة في العراق أناس يتقفرون العلم، يعني يتعمقون في علوم لم يؤمروا أن يتعمقوا فيها، يعني يساب الأشياء الأساسية ويتعمق في أشياء لم يؤمر أن يتعمق فيها. يتقفرون العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ويزعمون أن الأمر أنف، يزعمون أن الأمر أنف. يعني إيه؟ أن الأمر أنف مستأنف، أن علم الله جل وعلا مستأنف، يعني لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. يعني ينفون علم الله جل وعلا الأزلي، ينفون علم الله جل وعلا الأزلي. الله جل وعلا يعلم الأشياء، علمه أزلي وأبدي، يعلمها قبل أن تقع ويعلمها بعد أن تقع. فعلم الله سبحانه وتعالى شامل وتام، فهم ينكرون تقدم علم الله جل وعلا بالأشياء أو بالمخلوقات قبل وقوعها. يعني يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، ينكرون علم الله جل وعلا الأزلي. فلما سمع هذا الكلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه غضب وقال كلمة عظيمة، قال أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء. هذا أول شيء، أخبرهم أني منهم براء، يعني هو يتبرأ منهم، وأنهم مني براء. والذي نفس ابن عمر بيده، وفي رواية نفسي بيده، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقوا في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني أبي يعني عمر بن الخطاب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، حتى أسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأله عن الإسلام وعن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر لهم الدليل على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وتبرأ من مقالتهم، وتبرأ من مقالتهم ومنهم، وتبرأ ابن عمر منهم من مقالتهم يدل على تكفيرهم وأنه كفرهم. لذلك كفر هؤلاء المنكرين، كفر المنكرين للعلم، صرح بتكفيرهم الأئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، صرحوا بتكفير المنكرين للعلم. من قال الشافعي خاصموهم أو جادلوهم بالعلم، يعني قل لهم هل تثبتون صفة العلم أم لا، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه جادلوهم بالعلم، يعني جادلوا القدرية بالعلم، اسألوهم عن علم الله هل تثبتونه أم لا، فإن أنكروه كفروا، لأنه أولا الذي ينفي العلم معنى يثبت الجهل، ينسب الجهل لله والعياذ بالله، ينسب الجهل والعجز لله سبحانه وتعالى، ويكذب بنصوص الكتاب والسنة الوارد فيها العلم وإثبات العلم. إن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. إن أثبتوا العلم أقمنا عليهم الحجة، خصموا. إن أثبتوا العلم خصمناهم وأقمنا الحج عليهم، لأن هذه الموجودات صادرة عن علمه سبحانه وتعالى وبعلمه، وصادرة وفق علمه سبحانه وتعالى بإرادته جل وعلا، علمها جل وعلا وأرادها وأوجدها، كما سنتكلم وسنأخذ هذه النقطة في مبحث العلم في الأدلة العقلية على علم الله جل وعلا. فهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وأنه كفرهم ومثل هذا مأثور عن يعني تكفيرهم مأثور عن الإمام مالك والإمام أحمد أنه قال منكر العلم كافر رضي الله عنهم وأرضاهم يعني الأئمة. إذن هذه النابثة الأولى التي أنكرت أول مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة العلم. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي عندنا في المستقبل أنه لما سمع هذا الكلام وكان يستسقي من زمزم وعلم أن هناك نابتة خرجت بالكلام في القدر قال أو خرج هؤلاء وقالوا ما قالوا وقال قد عمي وذهب بصره قال لئن أمكنني الله منهم يعني لو مسكت واحد منهم لأدقن أنفه أو لأخنقنه. فتصدى لهذه البدعة ولإنكارها علماء الأمة الذين وجدوا في هذا الوقت وبعد ذلك الوقت في ذاك الوقت كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وواسل بن أسقع وبعده وغيرهم وبعد هؤلاء الأئمة الكبار كربيعة شيخ الإمام مالك والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومن بكثر أذكرهم أهل الذين يذكرون هذه المسائل بالأسانيد كاللكائي وابن بطة أذكرون هؤلاء وأذكرون أقوالهم مسندة إليهم وعطاء وغير هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكرنا أن أول من قال يعني هذا القول أو نشره أو انتشر عنه معبد الجهني يعني الذي كثر عنه هذا القول وكان أخذه من غيره وأخذه من معبد الجهني غيلان واحد اسمه غيلان الدمشقي. معبد الجهني هذا يستر الله جل وعلا قتله على يد السفاح السفاك الحجاج بن يوسف الثقفي القصاب قتله سنة 80 من الهجرة سنة 80. لذلك يقول أحد العلماء وهو سلام بن أبي مطيع أنا للحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد. سيأتي الكلام على عمرو بن عبيد المعتزلي يعني هو يرجو من رحمة الله للحجاج ما لا يرجوه لإمام من أئمة المعتزلة سنذكره الآن وهو عمرو بن عبيد سلام بن أبي مطيع. الإمام يقول أنا للحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد يعني يقصد أن الحجاج سفك دماء الناس وقتل وظلم لكن هؤلاء نشروا البدعة وطعنوا في علم الله وهم بذلك طعنوا في ربوبيته يعني كلامهم في القدر طعن في الربوبية وطعن في الأسماء والصفات وطعن في توحيد العبادة. الذين يتكلمون في القدر أو الذين ينكرون القدر فإنهم بهذا يقعون في هذا في هذه الثلاثة تكذيب الربوبية أو طعن في الربوبية. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يؤمن بالربوبية يقرب أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه هو الذي خلق وقدر وهدى وهو الذي له السلطان والتصرف الكامل في ملكه. فالقدرية على اختلاف أصنافهم سواء كان نفاة العلم أو ما سنذكرهم الآن نفاة المشيئة والقدرة، وأن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد ولم يقدرها، هؤلاء يطعنون في توحيد الربوبية، سلب الرب جل وعلا من علمه ومن قدرته على خلقه ومن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وهم بهذا أيضا يطعنون في توحيد الأسماء والصفات، ويزعمون أن علم الله جل وعلا ناقص، وأن قدرته ومشيئته ناقصة، لم يقدر أفعال العباد ولم يقدر عليها ولم يشأها. وأيضا هو طعن في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن توحيد العبادة جزء منه يتعلق بأفعال العباد، عبادات الناس. فهم يزعمون أن أفعال الخلق هم الذين خلقوها، والله جل وعلا لم يخلقها ولم يشأها منهم ولم يردها ولم يقدرها. فالمنكرون القدر يطعنون في أنواع التوحيد الثلاثة لهذا الإنكار. تكلمنا عن الطائفة الأولى أو أول من أظهر القدر، القول بالقدر وأنكر القدر، مع بلجهني، وأخذه منه بعد ذلك كما قلت غيلان الدمشقي، وقد قتله الخليفة هشام بن عبد الملك، قتل في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. بعد ذلك لعدة سنوات انتقلت بدعة القول بإنكار مراتب أخرى من مراتب القدر إلى رجل أو إلى رجلين، هما واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد أبو عثمان، اللذان كانا في مجلس الحسن البصري ويستمعان لدرسه، فسئل واصل مرة عن حكم مرتكب الكبيرة، فوقف على سارية وقال هو في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر. فاعتزل مجلس الحسن البصري، اعتزل مجلس الحسن البصري، فسمي هو وأتباعه بالمعتزلة. واصل ابن عطاء الغزال تعرف على عمرو بن عبيد وأعجب به، حيث كان عمرو بن عبيد ابن ثوبان أو ابن كيسان ملازما لمجلس الحسن البصري، والحسن البصري قال نعم الشاب أو الفتى إذا لم يحدث، يعني كان عمرو بن عبيد مشهور بتنسكه وتقشفه وزهده، حتى أنه كان الناس يدخلون على المنصور فيطلبون منه العطيات، وكان عمرو بن عبيد لا يطلب منه شيئا، فأعجب به، وكان يقول كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد أو غير عمرو بن عبيد. فكما قال الذهبي أنه غر الناس بزهده وفقره أو نحو ذلك، لكنه أتى ببدعة عظيمة جدا هو وصاحبه واصل بن عطاء الغزال، أنكروا المشيئة والقدرة أن الله جل وعلا شاء أفعال العباد وأرادها منهم وقدرها عليهم وأنكر أنه يقدر عليها. إذن الأوائل القدرية الأوائل أنكروا العلم، وهؤلاء أنكروا الإرادة والمشيئة، وبعض أهل العلم يلحق عمرو بن عبيد بمنكر العلم. يعني الشيخ الإسلام يذكر في عدد من المواطن هذا. على كل حال، سواء كان هو من أوائل أو من الأواخر، فأمره كما ستسمعون الآن. إذن القدرية الأولى القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم. القدرية الأخرى ويسمونهم المتوسطة الذين يثبتون العلم السابق، لكن يقولون بأن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد ولم يقدرها ولا يقدر عليها. طب أي أفعال العباد؟ أي الأفعال؟ هل الخير والشر أم الشر فقط؟ الشيخ حافظ حكمي في المعارج ذكر قولين، أن بعضهم يقول بأنه أن العبد يخلق فعله كله خيره وشره، وأن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد لا الخير ولا الشر. هذا قول. والقول الثاني أنه شاء وأراد من أفعال العباد خيرها، أما الشر فلا. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ينكر هذا الكلام، ويقول من حكى عن المعتزلة أنهم يقولون هذا فهو جاهل بمذهبهم. يعني شيخ الإسلام يقول بأنهم يقولون بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد لا خيرها ولا شرها بدون تفريق. يقول من حكى عنهم أنهم يفرقون فإنه جاهل بمذهبهم. فعلى كل حال، سواء قالوا هذا أو هذا، فالأمران كلاهما خطر. واصل بن عطاء كما قلت تدعم هذه الفرقة من المعتزلة الذين دخل فيهم مذهب القدر، لأن المعتزلة دخل فيهم عدة مذاهب في أصولهم التي أصلوها العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل فيهم عدة أشياء. فعندهم العدل هو نفي القدر، وأن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد، لم يشأ أفعال العباد ولم يردها ولم يقدرها، بل عندهم ولا يقدر عليها. هذا عندهم العدل، لأنهم لا يستقيم في أذهانهم أن يعلمها ويقدرها ويخلقها ثم يحاسبهم عليها. هذا الذي أورث عندهم الإشكال الشبهة. والتوحيد عندهم كما ذكرنا من قبل كثيرا نفي الصفات، نفي الصفات. واصل ابن عطاء الغزال كان بليغا في كلامه، من رآه ومن سمعه يخطب يعني يفتن به كما فتن به عمرو بن عبيد. قال الذهبي عنه، عن واصل ابن عطاء، كان من أجلاد المعتزلة، من أجلاد المعتزلة. ومما يعني ابتلى الله جل وعلا به أنه كان له لصغة في لسانه، يعني كان لا يستطيع أن يخرج الراء، الراء ما كان يستطيع أن يخرجها. فلبلاغته ولقوته في الخطابة كان يعني لا يريد أن يظهر للناس أنه يلثغ في هذا الحرف، فأي كلمة تأتي فيها راء يستبدلها على طول مباشرة بكلمة أخرى. طبعا هذا يحتاج إلى ذهن حاد، يعني كي تمسك كلامك من أنت لا تأتي بكلمة فيها راء. لذلك قال القائل فيه يعني يصفه، يقول ويجعل البر قمحا في تصرفه، بدل ما يقول البر يقول قمح القمح حتى لا يقع في الراء، ويجعل البر قمحا في تصرفه. وخالف الراء حتى احتال للشعر، خلف الراء خلاص ترك الراء طلعها من قاموس بتاعهم، حتى احتال للشعر. ولم يطق مطرا في القول يجعله، يعني يقدرش يقول المطر، هي يلتغ فيها. طب يجيب مكان المطر ايه؟ مين اللي عارف مكان المطر؟ يجيب مكان المطر ايه؟ الغيث. ولم يطق مطرا في القول يجعله، فعاد بالغيث اشفاقا للمطر، يروح يجيب كلمة الغيث مكان كلمة المطر. طبعا هذا يحتاج الى دقة واستحضار ذهني. فعاد بالغيث اشفاقا للمطر. وهذا يجعل الإنسان يحمد الله جل وعلا على العافية أن هؤلاء أعطوا من قوة في الذكاء وفي الذهن وفي اللغة وفي البلاغة ما أعطوا، ومع ذلك حرم التوفيق، حرم التوفيق. ومن حرماني من التوفيق أن هذا المعتزل يقول لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لرددت شهادتهم، يعني لو بشتري تعرفت سجل او جرجير او كراط وشهدت عندي عائشة او علي او طلحة على باقة بقل ما قبلت شهادتهم، لانه يفسقهم لما حصل من الواقع المعروف. سبحان الله، يعني يفسقهم أو يكفرهم. فإذا كان يتوقف في شهادة هؤلاء الأجلاء من الصحابة فهذا قد حرم التوفيق العظيم بقول هذا من الإفك المبين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وتواترت النصوص على تزكيتهم. وهذا يقول لو شهدت عندي عائشة أو علي على باقة بقل ربطت خضرة ما قبلت شهادتهم، هلك سنة 131. كان معه على هذا المذهب الخبيث عمرو بن عبيد، وتزوج أخته وفتن به، وقال قولا أفحش مما قاله شيخ واصل بن عطاء. قال لو كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ ما كان الله حج على خلقي، لو كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ ما كان لله حج على خلقي. ولما سمع حديث الصدق المصدوق عليه ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علق إلى آخره، قال لو سمعته من الأعمش، والأعمش كان له قرين صاحب في السماع، لو سمعته من الأعمش لرددته، ولو سمعته من زيد، يعني زيد بن وهب الذي سمع من الأعمش، ما قبلته، ولو سمعته من ابن مسعود لكذبته، إلى أن قال ولو سمعته من رب العزة لقلت له ما على هذا أخذنا الميثاق. فقال ابن كثير إن كان قال هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الذهبي وإن لم يكن قاله فلعنة الله على قائله والعياذ بالله. لذلك الشاعر السني يقول أيها الطالب علما، أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد، أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد، فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، ثم قيده بقيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد، إيت أئمة السنة، خذ العلم من أئمة السنة ودع أهل البدع، لأنهم سيردونك حفر من البدع والموبقات. يا أيها الطالب علما إيت حمال بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد. اكتب. وهذا فيه توجيه لطالب العلم أن يكتب العلم، لأن الحفظ خوان. واحد يقول لك أنا بحفظ. الشعبي قال لقد حفظت وما نسيت من العلم، يعني قبل هذا يقول يعني ما طلبت من أحد أن يحدثني حديثا أن يعيده علي، قال وما نسيت من العلم لو حفظه إنسان لكان به عالما. يعني اللي هو نساه من العلم، لو واحد علم هذا العلم اللي هو نسى لكان به عالما. فقالوا آفت العلم من نسيان، العلم من آفته النسيان، إنسان تأتيه مشاغل وينسى بمرور السنين والأيام. فهذا فيه أيضا توجيه لطلب العلم أنه يقيد، طالما هو جالس في المجلس كان مكان المجلس أو في أي مكان يكون معه نوتة صغيرة ورقة، سمع محاضرة سمع أي شيء يكتب فيها التاريخ واسم الشيخ واسم المحاضرة ويكتب الفوائد، فسيجد بعد سنين أن هذه فوائد يقول أنا كتبت هذا، لا يكاد يصدق أنه الذي كتبها. قيد العلم بالكتاب. فهنا يقول لك أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم، يعني تأخذ العلم بحلم وتمهل، استعجلش، لا تتسرع، لا تعترض، مش كل حاجة مش عارفة تعترض عليها وتنتقد، لا، الإنسان يأخذ العلم بحلم ويأخذ العلم بالأيام والليالي، ولا يكون كثير الاعتراض، شيء اللي هو اليوم مش فاهمه يفهمه بكرة بعد بكرة بعد سنة، ربما ينكشف له عن طريق شخص آخر وهكذا. فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، اكتبه. وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. إذا الإنسان يتجنب البدع في التعلم وفي طلب العلم. إن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ العلم إلا من أهله من أهل السنة، ويترك أهل البدعة. هلك عمرو بن عبيد كما قيل في طريق مكة سنة 144 أو سنة 143 كما ذكر الذهبي في السير، وكان من رؤوس المبتدعة. هذه الفرقة الثانية من المعتزلة في تكفيرهم النزاع بين أهل العلم، فمن يكفرهم يكفرهم بجنس مقالتهم، وبعضهم يدخل عمرو بن عبيد في الأولى فيحكم عليه بما حكمنا عليه في الأولى. هذه مقدمة لهذا المبحث المهم جدا، والركن السادس من أركان الإسلام، ونكمل إن شاء الله هذه المقدمة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.